بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا قبل فترة بدأنا الكلام على قوله رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وتبينا اتفاق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، وذلك بعلم ينشره أو صدقة جارية، والأمر الثاني الدعاء، دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. وذكر المؤلف رحمه الله كلاما لأهل العلم في هذا الباب، ثم ذكر رحمه الله إلى ما استدل به المانعون من وصول ثواب الدعاء والحج ونحوها بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقال: أجاب العلماء رحمهم الله بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد للناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. فقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس دليلا مانعا من وصول ثواب الأعمال التي يهديها الآخرون لهذا الميت كالصدقة عنه والحج عنه والدعاء له ونحو ذلك، لأن الإنسان صار له مكان عند هؤلاء الأولاد أو الأزواج أو الأقارب أو الأصدقاء، فهذا من سعيه جعلهم يذكرونه بخير أو يعملون له عملا معينا ويدعون الله تعالى له، فكان هذا من سعيه. ثم إن أخوة الإيمان التي للإنسان فيها كسب وسعي وتحصيل، حيث أنه صار من أهل الإيمان بسبب أعماله الصالحة، صار واحدا منهم، والمؤمنون أخوة، فدعوة المؤمن لأخيه المؤمن داخل في هذا المعنى. قال: وأما الجواب الثاني وهو أقوى منه، فهو أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفع ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر الله تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. معنى هذا أن الإنسان لا يملك سعي غيره، لكن ذلك الغير إذا أهدى سعيه لغيره فهذا تبرع منه وإحسان وفضل من هذا المسدي والباذل، وحينئذ وهب هذا الشيء لذلك الإنسان الآخر فيثاب عليه حينئذ. وأما ما جاء في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهما آيتان محكمتان تقتضيان عدل الله تعالى. فالأولى تقتضي أن الله تعالى لا يعاقب أحدا بجريمة غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره وجرمه كما يفعله ملوك الدنيا. يقول إن الله تعالى لا يعاقب الإنسان على فعل غيره، وهذا لا ينفي أن يكون الإنسان إذا تسبب في شيء ودعا إلى شر واعتنقه الناس وساروا عليه أن يكون يعاقب على هذا ويناله العقاب، لأن من دعا إلى بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا يعتبر من سعيه وليس من خارج سعيه، فيؤاخذ إذا أنه دعا إلى رذيلة أو أنه ابتدع شرا في المجتمع فالناس ساروا عليه فعليه وزر هذا الشر ووزر من عمل به من بعده إلى يوم القيامة. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وإنما يقال ليس له إلا سعيه. فالآية تدل على أن الإنسان لا يفلح إلا بعمله، فلا يقول الإنسان أنا أبي كان عابدا صالحا ويكفي هذا وأنتفع بعمل أبي، أو يقول إن لي ولد صالح فأنتفع بعمله وأنا على ضلالة. نعم الولد الصالح والإنسان الصالح إذا دعا يكون سبب خير، لكن أنت لا تملك هذا الشيء مسبقا وليس هذا هو المنجي لك وحده، لا بد أن تكون موحدا ولا بد أن تكون منقادا لأمر الله ومستقيما على طاعة الله، وتنتفع في الأمور التي يستجيب الله تعالى لها بدعاء هؤلاء أو صدقاتهم ونحو ذلك مما ورد الدليل عليه. وقوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا دليل على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالإنسان لا يعاقب بعمل غيره، وإنما الغير هو الذي يتحمل ذلك. قال وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول استدلالهم بهذا حجة عليهم وليس لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعه وإنما انقطع عمله، فهو توقف عن العمل لكنه ينتفع بعمل غيره من الدعاء والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، فهذه الأشياء يستفيد منها الإنسان بعد عمله، وإما العمل فإنه انقطع وأما الانتفاع فإنه لم ينقطع. قال وأما عمل غيره فهو للعامل، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. قال وأما قراءة القرآن وإهداؤها للإنسان تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. هذا رأي الشيخ في هذه المسألة، وهو قول محل خلاف بين أهل العلم، فإن الكثير من أهل العلم يقول الذي يصل ثوابه ما ورد النص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحج والعمرة والصدقة والدعاء. وأما إهداء ثواب القرآن فقالوا إنه لم يرد فيه نص، والشيخ رحمه الله يرى أنه يصل ثواب إهداء ثواب قراءة القرآن إذا كان المهدي قرأ القرآن لنفسه وأهداه، وأما ما يستأجر لقراءة القرآن فيتدفع أجرة للقارئ، فقال إن هذا العمل ليس خالصا لله، والذي قرأ إنما قرأ لأجل الأجرة فلا يصل، لأن هذا العمل غير صحيح وعمل باطل، لأن هؤلاء من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول الثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوا حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم للصوم والحج والصدقة دون القرآن، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فإذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، فهذا سأله عن الحج لميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فكأنه يرجح هذا القول ويرى أنه من باب القياس الأولوي. فإن قيل ما تقولون في الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه، ولا النبي صلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي قال لأمته ودلها على كل خير وأرشدهم إليه. فيقول إن كونك تهدي شيئا من العمل الصالح لرسول الله هو لا يحتاج لهذا، لأن كل عمل يعمله الإنسان المؤمن يطيع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل عمله، لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأي عمل يعمله المسلم في هذه الدنيا من الصالحات مما جاء في القرآن والسنة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجرك، وحينئذ لا يحتاج أن تهدي له ثواب عملك وأبقي ثواب عملك لك. قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. هنا ينبه لمسألة، يقول: كون الإنسان يذهب ويقرأ القرآن عند القبر، يقول هذا الأمر بدعة وعمل غير صحيح وعمل غير مشروع، ولم يصح عند أحد من أئمة الدين المشهورين، لا عند الأئمة الأربعة ولا عند غيرهم من أئمة الهدى والصلاح، فهو من الأعمال المحدثة. أما أنه يسمع الكلام الذي يقرأ عنده فهذا أيضا محل نظر، هو رأى أنه يسمع، ولكن القول الآخر وهو الأشهر أنه لا يسمع، وما حصل في حال أهل القليب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قالوا إنه خاص بهم، والله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وعلى كل، هو ورد أن الميت يسمع قرع النعال عندما يولي أهله من عنده، وأما أن ينتفع بالسماع فهذا لا يصح، لأن انتفاع الإنسان بالسماع يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى أن يكون حيا، وثواب الاستماع إنما هو للأحياء وليس للأموات. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا مخاطب به الأحياء، وأما الأموات فقد توقف عنهم التكليف وليسوا بمكلفين وليس عندهم القدرة على استماع هذا القارئ. قال: بل ربما يتضرر ويتألم بالسماع إذا قلنا به لكونه لم يمتثل الأوامر الشرعية أو كونه ارتكب النواهي الشرعية التي يسمعها في القرآن فيزداد ألما. قال: وأما الذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا من الأعمال المنكرة، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول بهذا العمل ليس له أصل من الكتاب ولا من السنة، وكون الإنسان يوصي بأن يقرأ عنده القرآن هذه الوصية باطلة، أو الإنسان يستأجر شخصا ليجلس عند قبر أبيه أو أمه ليقرأ القرآن، هذا العمل من البدع وليس من الأعمال المشروعة. المشروع للإنسان هو أنه يزور المقابر ويسلم على أصحابها ويدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا زار المقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو العمل الشرعي في الزيارة. أما أن يجلس الإنسان عند القبر فهو عمل غير صحيح، أو يقرأ القرآن عند القبر فهذا العمل غير صحيح، وهذه من الأمور المبتدعة في دين الله، فيجب على الإنسان أن يحرص على اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يزيد شيئا من عنده وهو يظن أنه يحسن صنعا بينما هو يسيء صنعا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: كيف أزكي ضيعة من البرتقال مساحتها 40 هكتار، علما أننا نسقي من البئر بواسطة محرك؟ الفواكه والخضروات ليس فيها الزكاة عند جنيها، وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. بعت هذا البرتقال 50,000، ما يحول عليه سنة من هذه 50,000 هو الذي فيه الزكاة، وما استهلكته منها قبل تمام السنة فلا زكاة فيه. وهكذا يقال في أنواع البقول والخضروات مثل الطماطم والكوسة والورقيات ونحوها، فإنه ليست الزكاة فيها في ذاتها، ليست كالحبوب والثمار التي تقتات وتدخر. الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والعدس والفول والدخن ونحوها، أو مثل التمر والزبيب والزيتون ونحوها، هذه زكاتها فيها عند حصادها وعند جنيها، وتكون الزكاة فيما يسقى بمؤونة نصف العشر، وفيما يسقى بدون مؤونة هي العشر، فينتبه لمثل هذا. نعم، في أحد عنده سؤال؟ يتفضل. هذا يسأل يقول: إذا أن الإنسان زار المقبرة ودعا للأموات، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل أحوالك. كلما دعوت الله تعالى فإنك بعد الدعاء تصلي وتسلم على سيدنا وإمامنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعد السؤال. هذا يقول: إنه أوصى قريبا له بإخراج زكاة الفطر، لكن هذا القريب نسي ولم يخرجها. نقول: هي دين عليك، لا بد من إخراجها، فلا بد أن تخرجها، ولكن الأجر المترتب والثواب العظيم الذي ادخره الله تعالى لها وثوابها قد فاتك، فهي تخرج قضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر زكاة الفطر قال: من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فلا بد أن تخرجها وتعتبر قضاء وهي دين عليك. هذا يسأل يقول: هل مضاعفة الصلاة 100,000 هو خاص بهذا المسجد أو تشاركه بقية مساجد مكة؟ نقول: كل مكة ما كان داخل حدود الحرم تضاعف فيه الصلاة 100,000، لأن الله تعالى سمى مكة مسجدا في موضعين من كتابه، في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجد. والدليل الآخر قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون ممنوعون من دخول حرم مكة كله. هذا السائل يسأل يقول اعتدنا كمجموعة من الناس أو قبيلة أو أهل حي أو نحو ذلك أن نجمع مالا للأزمات، قال منها إذا حصل وفاة لأحد هؤلاء الأقارب نأخذ من هذا المال تكاليف ما يترتب على استقبال المعزين لأهل الميت وما يتبع ذلك، بحيث أن أهل الميت لا يتحملون شيئا ولا يتكلفون شيئا، فهل هذا سائغ؟ أما ما يتعلق بالإحسان لأهل الميت وتأمين حاجتهم من الطعام في ذلك اليوم فهو سنة، وأما ما يتعلق باجتماع الناس الآخرين عندهم أو في هذا المكان فهو بدعة وليس بسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهلي اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما وأرسلوا إليهم ولم يدعوا الناس ليأكلوه معهم ولا ليجتمع الناس عندهم. والتعزية المشروعة هي أنك تعزي صاحب المصيبة أول ما تلتقي به في المسجد أو في المقبرة أو تذهب إليه في بيته وتعزيه وتغادر، ولا يجتمع الناس، لأن ذات الاجتماع يؤلم أهل الميت ويزعجهم ويجدد الحزن عندهم، لماذا هؤلاء اجتمعوا؟ من أجل قريبهم أبيهم أو ابنهم أو أخيهم فلان. وهذا يتكرر أيام ثلاثة على الأقل، وهذا كله عمل ليس له أصل في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حينئذ فذات الاجتماع عمل غير مشروع. وجرير بن عبد الله البجلي يقول كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فلا يصلح هذا الاجتماع، إنما يصنع طعام لأهل الميت ويسلم لهم والناس ينصرفون. الإنسان القريب الذي جاء من بعيد وهو من أقارب المتوفى ويريد أن يبقى مع أهل المصيبة يجلس معهم ويكفيه ما يكفيهم، أما أن يدعى الناس والأقارب والجيران ليجتمعوا ويضعون مخيم أو نحوه فهذا كله عمل غير شرعي. يقول أنا سوف أعود إلى بلادي غدا إن شاء الله، وقد سمعنا هنا دروسا كثيرة ولله الحمد، فبما تنصحنا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله؟ أنصح كل إنسان مسلم أن يعلم ما تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن تعلم ما تعلمت، لأن هذا الدين ليس حكرا على فلان وعلان، وإنما هو للناس كافة، فلا بد أن يتبصر الناس في دينهم، ولا بد أن يتعلموا ما يجب عليهم، وأن يحذروا ما يحرم عليهم، وأن يقوموا بأداء عبادتهم على الوجه الصحيح والله تعالى لم يخلقنا إلا لأجل أن نعبده، فلا بد أن نعرف كيف نعبده. وكما تعلم أنت أيها الإنسان أنه يوجد في بلدك كثير من الأخطاء يحتاجون إلى أن يتعلموا ما تعلمت أنت، فعلمهم. فكل إنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به، لكن عليك أن تسلك منهج رسولك صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالتعرف على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير عليه، لا أن ينصب نفسه بأنه هو أعلم العلماء وأنه هو الذي يعرف كل شيء ويجهل الآخرين ويظن أنه صار هو البحر العلامة، بينما لم يحصل إلا علما يسيرا. اجتهد واستمر في طلب العلم وتعلم، وكلما ازددت من العلم عرفت نفسك أنك تجهل شيئا كثيرا. يقول: ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب على الحجاج، وأما غير الحجاج فليس واجبا عليهم. إن أتى به الإنسان فهو حسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: رأيت أن من واجبي أن أؤدي عمرة لبعض أقاربي بعد أدائي لعمرتي، فما حكم هذا؟ هذه العمرة إذا كان الذي تريد أن تأتي بها لرجل إنسان المتوفى لا حرج، لكن العمرة الفاضلة هي التي تقدم بها إلى مكة، وليست التي تخرج من مكة لتأتي بها. فما يعمله الكثير من الناس الذين يكررون العمرة وهم في مكة من أدنى الحل كالتنعيم ونحو ذلك، عمرتهم جائزة لكن ليست فاضلة. العمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان وهو قادم إلى مكة. يقول: والدي أبي وأمي متوفيان، هل يجوز لي أن أعمل صدقة جارية عنهما كحفر بئر أو بناء مسجد؟ وهل يجوز أن أضحي لهما في عيد الأضحى؟ نعم، هذه من الأعمال التي يبر بها الولد والديه، إذا أنه أجرى صدقة لهما كما مثل السائل ببناء مسجد أو حفر بئر أو وقف أو نحو ذلك، أو أوقف كتابا أو مصحفا أو غيرها، فهذه من الأعمال الباقية والتي يستمر أجرها وثوابها، وأنت لك أجر البر بهما والإحسان إليهما، وكذلك أجر ما كان سببا لرفعة درجاتهم، فقد ترتفع منزلة الإنسان بسبب عمل ولده له. يقول: الصدقة التي ينتفع بها الميت هل لابد أن يتصدق بها عند القبر أم يكفي في كل مكان؟ بل إنها عند القبر بدعة وليست عملا صحيحا ولا عملا مشروعا، وإنما يتصدق بها الإنسان سرا في أي مكان من الأرض، وكلما كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا كان أفضل وكان العمل فاضلا. يقول: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الوتر؟ كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أوتر من أول الليل، وأوتر من وسط الليل، وأوتر من آخر الليل، وكان لا يزيد على 11 ركعة، وكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ أحيانا في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع، ترك لهذه الأمة الخيار في عدد الركعات وعدم الإطالة، كل حسب حاله، وقال للناس صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بواحدة، ولم يقيد الناس بإحدى عشرة ركعة، وإنما جعل للإنسان الخيار يصلي ما شاء لكن يختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى. صليت 50 60 100 اختمها بركعة لأجل أن تكون وترا. وربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 7 أو 5، وأفضل أوقات الوتر هو جوف الليل أو ثلثه الآخر، وهو الساعة التي ينزل الرب جل وعلا فيها إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيحرص الإنسان إذا تيسر له الاستيقاظ في آخر الليل فهو أفضل أوقاته، وإذا كان لا يستيقظ ويخاف أن يطلع عليه الفجر وهو نائم يصليها قبل أن ينام. وبهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا نام لا يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقول إذا نسي الإنسان صلاة الوتر هل يمكن أن يصليها مع صلاة الوتر في اليوم التالي؟ نقول لا، يصليها في الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره وطلع عليه الفجر وهو لم يوتر صلاها ضحا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يشفعها، فإذا كان يصلي في الليل 11 ركعة صلاها في النهار 12 ركعة، وإذا كان يصلي 9 صلاها في الضحى 10، وإذا كان يصليها 3 صلاها في الضحى 4. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. يقول ما هي أفضل الأعمال للميت وما هي أفضل الصدقات له؟ أفضل الأعمال هو الدعاء، الدعاء هو أفضل ما يتقرب به الإنسان لقريبه المتوفى. فكون الإنسان يدعو لقريبه من والد أو ولد أو أخ أو زوج أو عم أو خال أو غيرهم، فالدعاء هو أفضل ما يتقرب به إليه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول ارتكبت إثما عظيما في آخر نهار من رمضان حيث خرج مني الشهوة عن عمد، لأني رأيت في الجوال شيئا منكرا وأنا غير متزوج. أولا ننصحك بالزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني هو أن هذه الهواتف التي توجد مع الناس يجب استعمالها الاستعمال الصحيح، وهو ما ينفع الإنسان في الاتصال بأقاربه، وأما أن تتخذ وسيلة لمشاهدة المناظر الإجرامية
والفساد والصور الخليعة، فهذا يجب على الإنسان أن يحذره، وعليه أن يخاف الله بالغيب. الله تعالى اختبر الصحابة رضي الله عنهم عندما أحرموا، جاءهم الصيد وصار من السهل عليهم أن يقبضوا عليه بأيديكم ورماحكم ليبلوكم ويختبركم. الآن هذه الهواتف التي بيد الناس صارت عبارة عن اختبار للإنسان الذي يخاف ربه بالغيب، لأنه بضغطة زر يظهر له صور فظيعة، فإذا لم يوجد عنده الخوف من الله يتابع هذه الأشياء. وهنا يتميز الناس ويتميز أهل الإيمان، الذي يخاف الله بالغيب والذي يخاف من الناس ولا يخاف من الله وإنما يخاف من الناس. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويخشى الله ويعلم أن الله تعالى يبتليه ويختبره ليمتحن إيمانه وصدقه، فلا ينخدع بمثل هذه الأشياء. وهذا الإنسان انظروا ماذا وقع له في نهاية رمضان، أفسد صيامه بأمر هو يعرف أنه منكر ومحرم، فمارس شهوته وأفسد صومه، عليه أن يبكي على خطيئته وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وعليه قضاء هذا اليوم الذي وقع منه فيه هذا الإنزال. ونسأل الله العافية من كل سوء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه الجوالات وهذه الهواتف التي بأيدي الناس تنطبق عليها هذه الآية تماما، بينما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا غير محرمين تفر منهم الغزلان والضبا والصيد ولا يقترب منهم، لكن لما أحرموا ابتلاهم والله واختبرهم وصار الصيد بينهم، يستطيع الإنسان يقبض عليه بيده. تشاهدون وأنتم جايين للحرم كثيرا الحمام تمشي بين رجليكم، بينما هي لو كان خارج الحرم على بعد 5 كيلو جهة التنعيم لا يمكن أن تقترب منك، لكن داخل الحرم تشعر بالأمان وتتخطاها برجليك ولا تخاف منك وتستطيع أن تقبضها بيدك. هذا من الابتلاء والاختبار. يقول: أديت عمرة عني، وبعدما انتهيت ذهبت وأتيت بعمرة عن قريب لي متوفى، فما حكم ذلك؟ قلنا قبل قليل هذه العمرة جائزة لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. العمرة الفاضلة هي التي يقدم بها الإنسان إلى مكة. يقول: هل يجوز للمقيم هنا أن يعتمر قبل الحج؟ ولو اعتمر هل عليه شيء؟ يجوز لكل إنسان أن يأتي بالعمرة، كلما قدم إلى مكة الإنسان يأتي بعمرة، لكن الإنسان الآفاقي إذا جاء بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة وبقي في مكة وحج يعتبر متمتع، وأما من كان مقيم إقامة مستقرة في مكة فإذا أتى بعمرة وبقي بمكة وحج ليس عليه هدي التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان سكنك في مكة مستقر فيها فأتيت بعمرة وحجيت من دون أن تفصل بينهما وأنت مقيم في مكة لا شيء عليك، لا هدي عليك. وأما من كان آفاقيا فإن عليه هدي التمتع. يقول إذا فاتنا بعض تكبيرات الجنازة فكيف نصنع؟ ما يدركه الإنسان من صلاة الجنازة مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة قبل أن ترفع الجنازة، وإن استطاع أن يأتي بذكر مختصر فلا حرج، كأن يقول اللهم اغفر لنا ولهم ثم يكبر ثم يسلم. هذا يسأل يقول نسمع أحيانا من المنادي للصلاة على الجنازة يقول الأموات والأطفال أو الطفل، لماذا؟ الجواب هو أن للأطفال دعاء خاص، لا يشتركون مع الكبار ولا يشترك معهم الكبار، وهو أن يقول الإنسان بعد أن يأتي بالدعاء العام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم، أو أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ثم يقول في حق الأطفال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. فهذا دعاء خاص بالأطفال، فلهذا ينبه المنادي على هذا. يقول هل يمكن أن أؤخر الزكاة لأن المال مشترك مع ثلاثة أشخاص، وبعد أن أقوم بالحساب أخرج الزكاة؟ لا حرج عليك إذا أخرت إخراج الزكاة حتى تعرف ما يخصك من هذا المال وتعرف قدر الواجب عليك، لكن لا تؤخرونه عن وقته، فهذا المال واجبة فيه الزكاة عليكم جميعا. إذا كان التأخير تأخير نسبي ومدة بسيطة. يقول الزكاة هل توزع على أكثر من واحد أو تعطى للواحد 50 ريال؟ الزكاة تعطى لشخص واحد أو لأكثر من شخص حسب الحاجة، لكن لا يصل العدد بحيث أن الذي يعطاها لا يستفيد. يعني لو كان إنسان عنده زكاة مثلا 50 ريال قال أنا أريد أن أوزعها على 100 شخص كل واحد 0.5 ريال، من هذا 0.5 ريال لا يستفيد منه فائدة تذكر، لكن لو أعطيت هذه 50 لشخص واحد أو لاثنين استفادوا منها وصارت شيئا وفرحوا بها. فينبغي للإنسان أن يعطي من الزكاة القدر الذي بحيث أنه ينتفع به. وإذا كان هناك إنسان فقير ومحتاج وأعطيته زكاتك كلها ولو كانت 100,000 وهو محتاج لهذه فأنت على خير عظيم، وهذا قد يكون أفضل من أن توزعها على عدد من الناس. يقول رجل تزوج بامرأة حامل كأنها 4 شهور ونسب إليه، هل يرث منه أم لا، علما أن المرأة لم تكن مطلقة لأنهم كانوا في جاهلية؟ هذا ليس زوجا، هذا ليس، لأن العقد لم يصادف محلا. من أركان عقد النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، وهذه المرأة مزوجة كما قال في السؤال، وأيضا حامل من زوجها، فلا يصح العقد، ووطؤه لها غير صحيح، والحمل ليس منه كما ذكر السائل، وإنما هي حامل بولد عمره 4 شهور، فهذا الولد لا ينسب إليه ولا يعتبر من الورثة بحال، وإنما هو أجنبي منه، وكونه وطئ المرأة هذا يعتبر يدخل في وطء الشبهة إذا كانوا جهال ما يعرفون الأحكام، وإلا إذا كانوا يعرفون الأحكام يجب أن يقام الحد عليه وعليها وعلى وليها. فالكل قد شارك في هذه الجريمة. يقول: سجود السهو هل هو واجب في النافلة؟ وإذا أخطأ الإمام في صلاة العيد أو زاد ركعة هل يجب عليه سجود السهو؟ سجود السهو في النفل كالفرض سواء بسواء، فإذا سهى الإنسان منفردا أو إماما في صلاة النفل فإنه يسجد ويلزمه ذلك، وإذا جاء بركعة ثالثة في صلاة العيد فإنه ينبه وعليه سجود السهو، يكون واجبا عليه سجود السهو. يقول: ورد في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة، وفي مصحف وجوه يومئذ ناظرة، أيهما أصح؟ لا، ما في مصحف، هو مصحف واحد، كل المصاحف وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصات، إلى ربها ناظرة بالضاء اخت الطاء، فالناظرة من النظرة من النظارة، والثانية من النظر والرؤية، فوجوه أهل الإيمان حسنة وهي تنظر إلى ربها في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأما الكفار فلا يرون ربهم، وقد قال الله تعالى عنهم: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا يسأل يقول: تلاوة القرآن للميت هل هي واجبة؟ هي واجبة في الصلاة، الإنسان يقرأ القرآن الفاتحة، هذه ركن من أركان الصلاة، أما أن تقرأ للميت فما في شيء واجب للميت، إنما الخلاف بين أهل العلم هل تصح وهل يصل ثوابها أو لا يصل، هو الذي تكلمنا عنه وأشرنا إليه في الدرس، وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أنه لا يصل ثواب شيء من الأعمال للميت إلا الذي ورد النص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحج والعمرة والصدقة والدعاء، وأما إهداء ثواب القرآن فإنه لا يصل. والقول الآخر وقال به كثير من أهل العلم ومنهم المؤلف أنه يصل ثواب إهداء ثواب قراءة القرآن إذا قرأت القرآن لنفسك وأهديت الثواب للميت، أما أن تستأجر ناس يقرؤون فهذا عمل غير خالص فلا يصل ثوابه. يقول: هل يجوز عمل عمرة لطفل ميت عمره 6 سنين هو ابن لي؟ أولا هذا غير مكلف، فالعمرة التي تريد أن تهدي ثوابها اجعلها لإنسان مكلف لتخفيف وزره، وأما الطفل الذي عمره 6 سنوات فهذا نقي تقي ليس به بأس فلا يحتاج مثل هذه العمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.